إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. أما بعد، فنواصل حديثنا في تفسير كلام الله عز وجل، الذي نسأل الله عز وجل أن يجعل هذا في ميزان حسناتنا يوم القيامة، وأن يجمعنا جميعا كما جمعنا في هذا المجمع المبارك، أن يجمعنا في جنة الفردوس مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وصلنا أو ذكرنا في الدرس الماضي الآيات التي بدأناها من قوله عز وجل: وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحد. وأنهم أي الإنس، يعني هذا كلام الجن. الله عز وجل يحكي للنبي صلى الله عليه وسلم عن الجن الذين سمعوا، الجن الذين سمعوا القرآن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يشعر بهم. فالله عز وجل أوحى إلى رسوله بأن الجن جاءوا إليك واستمعوا لقراءتك، وهم يقولون من قولهم أنهم قالوا أنهم ظنوا كما ظننتم، يعني الجن هذا كلامهم، والله عز وجل هذا القرآن يحكي على لسان الجن. وأنهم أي الإنس ظنوا كما ظننتم أنتم أيها الجن أن لن يبعث الله أحدا، أن لن يبعث الله أحدا. ف يعني واضح، فكان الجن والإنس يشتركون في هذا القول، ظنوا أن الله عز وجل لن يبعث أحدا. وإنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. هؤلاء الجن كانوا يصعدون إلى السماء يسترقون السماء، فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وأرادوا أن يصعدوا إلى السماء ويلمسوها، يعني يقتربوا منها، ففي هذه المرة بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وجدوا بأن السماء ملئت. وإنا لمسنا السماء، يعني كعادتهم من قبل، فوجدوا السماء ملئت حرسا، يعني بالحراس من الملائكة. هؤلاء الحراس قال عز وجل شديدا، ملئت يعني السماء حرسا، شديدا يعني أشداء أقوياء لا يستطيعون عليهم الجن، وشهبا كذلك السماء ملئت بالشهب، جمع شهاب وهي النجوم التي كانت ترجم أو ترجم الشياطين. النجوم التي نراها في السماء أحيانا تتحرك، فهي ترجم الشياطين لأنهم يريدون أن يأخذوا السماء، يسترقون السماء. فوجدناها أي السماء ملئت حرسا شديدا، ملئت بالملائكة الحراس الأشداء، وملئت كذلك شهبا بالنجوم التي تضرب أو تحرق الجن. وإنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع. كانوا من قبل هؤلاء الجن يصعدون إلى السماء يجلسون في مقاعد، لهم أماكن، أماكن في السماء يجلسون فيها. لماذا؟ لكي يسترقوا السماء. وإنا كنا نقعد منها مقاعد، يعني في السماء. أما بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فمن يستمع الآن بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام، فمن يستمع الآن ويريد استراق السمع يجد له شهابا رصدا، يجد له شهاب ير شهاب من الشهب رصدا، يعني هذا الشهاب أرصد وأعد لرمي الشاطئ، وهي النجوم. النجوم التي في السماء هي الشهاب، النجوم هي الشهاب، جمع الشهب جمع شهاب، هي النجوم. هذه الشهب التي في السماء النجوم أرصدت يعني أعدت لرمي الشياطين. طبعا لها أعمال أخرى، وهي زينة السماء، كما قال عز وجل: إنا زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. هذه معنى الآية. فمن يستمع الآن، الآن المقصود به بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، يجد له شهابا رصدا، رصدا أي أرصد لرمي الجن. وإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فلما رأى هؤلاء الجن بأن النجوم تضربهم ولم تكن يعني كما كان من قبل، والسماء محروسة، الجن لم يعرفوا هل هناك يعني شر سيقع في الأرض أم هناك خير سيكون للناس. الجن لم يعرفوا، وإن لا ندري ما هو السبب، لماذا هذه الشهوب يعني أعدت بقوة وحراس. وإن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، يعني الله عز وجل أراد الشر بالأرض، وقلنا يعني لا ننسب الشر إلى الله عز وجل. أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، هل هناك خير؟ ولكن ما هو الذي وقع؟ خير الرشد، أن الله عز وجل بعث النبي صلى الله عليه وسلم فحرص السماء. نعم. قبل، نعم، يسأل الشياطين التي ترمى بالنجوم بالشهاب، هل ترمى بعد استماع أو قبل؟ طبعا قبل أن يصل، إذا أراد أن يصعد إلى السماء في أثناء الصعود أو عندما يقترب غير حق النجوم تضربه تقذفه، فهذه النجوم تضرب الشياطين عندما تصعد لكي تسترق السماء. يعني من قبل، يعني كما جاء في الحديث هذا الجن يسترق السمع، يسترق السمع ويعطيه إلى الجن الذي أسفل منه، والآخر يعطيه إلى أسفل منه، حتى يصل إلى الكاهن الإنسي يعني من البشر. ولكن الجن يخلط معها يعني كذب، يعني يعطيه، ولكن هذا من قبل، وممكن يعني يبقى يستمر ولا يقذف الله عز وجل، ممكن يعني من الجن من يبقى يستمع ولا يضرب بالنجوم، ولكن عند بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لم يستطيعوا أن يصلوا إلى السماء أو يسترقون السماء. نعم. إلا من استرق، استرق أي أراد الاستراق، لأن السين للطلب، تقول يعني إنسان ذهب لكي يسرق، فيسرق وحدها ويستسرق، معناها أراد السرقة، كما نقول يستسقي، يستسقي الماء يعني ذهب لكي يستسقي. فتقول إذا جاءك من يستسقي الماء، مثال نقول إذا جاءك من يستسقي الماء فأعطه الماء. فإذا جاء هذا الذي يستسقي الماء، هل أخذ الماء أو لم يأخذ؟ لم يأخذ، لأنه هو أصلا يستسقي يعني يطلب الماء. مثال يستغفر، يستغفر يستغفر، ما زال يستغفر، ثم الله عز وجل يغفر له. إلا من استرق السمع يعني يسترق، والله أعلم، يعني لا نستطيع أن نجزم، لأن هذه أمور غيبية، ممكن هذا الجن يعني يأخذ الكلام ولا يضربه شهاب، وممكن بعد استراحة بعد أخذ الكلام يقذفه بشهاب. فالمهم خلاصة الكلام أن النجوم التي في السماء جعلها الله عز وجل رجوما للشياطين، سواء قبل الاستراق أو أثناء الاستراق أو بعد أخذ الكلام، والله أعلم. وإن منا الصالحون ومنا دون ذلك. فالجن قالوا لما رجعوا إلى قومهم وإنا منا الصالحون أي المؤمنون المستقيمون، لأن الصالح هو المستقيم في طاعة الله. ومنا دون ذلك، ومنا دون الصالحون يعني غير مستقيمين غير المطيع. كنا طرائق قددا أي كنا طرائق جمع طريقة، وهي الطرق المتعددة. طرائق جمع طريقة وهي المذاهب والضروب والأجناس. قددا جمع قدة وهي الضروب والأجناس. ماذا بهم أصحاب الجوال لسان ماذا مدخل في الدرس يستمع إلى القرآن، هذا القرآن يتلى. يعني الجن واش قالوا؟ وإنا سمعنا قرآنا عجبا، هذا الجن. إذن أحسن أن نكون مثلهم أو أن نكون أفضل منهم، أما أن نكون دونهم لا. يعني ماذا بينا يعني مجلس القرآن الإنسان يعني يعطي أداب المجلس، وخاصة كلام الله عز وجل. يعني لو كان نبدأ نقرأ في نقول لكم يعني الرئيس سيقول لكم كلام، هم قاعد بدأوا يسمعوا، يعني الرئيس سيقول لنا كلام، يعني قاعد نسمعوا. فما بالك أن الله عز وجل، الله عز وجل يقول لنا كلام الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. إذن علينا أن نتأدب مع القرآن. قلنا كنا طرائق قددا، يعني الجن كانوا مذاهب، وقددا معناها أضراب وأجناس مختلفة. وتكلمنا على هذا، تكلمنا على الأمر هذا بأن الجن يعني مذاهب وطوائف كما المسلمين. المسلمين عندهم طوائف وعندهم مذاهب، كذلك الجن. كنا طرائق قددا، ثم كل يحفظ ولا ما كاش يحفظ القرآن. وإنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. وطبعا نبهنا على المسألة هذه، كان اللي ما يحفظش يعني الصور هذم ماذا به يعني يحفظ معانا، لأن شحالنا في الأسبوع يعني تقريبا 5 ولا 7 آيات، يعني سورة الجن هذا هو الدرس الثالث أو الرابع الله أعلم. المهم يفوت 7 دروس في صفحتين الدرس الثالث. إذن يعني الدرس الثالث في سورة الجن لما تعداش يعني 2 صفحات ورقة. فيحاول إنسان يحفظ، وخاصة بعد معرفة المعنى، يعني إنسان كي يعرف المعنى يسهل عليه الحفظ. وإذا حفظها الإنسان بالمعنى المعنى ما يروحلوش. يعني الإنسان كي يحفظ الصورة وعارف المعنى تاعها فهذاك التفسير ما يروحلوش، لأنه حفظها بالمعنى، بخلاف اللي يحفظها وماهوش عارف التفسير تاعها. يحفظها ولكن التفسير يروحله، أما إذا حفظها بالتفسير التفسير ما يروحلوش، لأنك يكون يحفظ فيها أو عارف المعنى تاعها. فيحاول الإنسان يحفظ الآيات هذه بعد معرفة المعنى. وإنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض. وإنا ظننا أي علمنا، احنا ظننا بمعنى علمنا. أن لم يعجز الله في الأرض علمنا بأن الله قادر علينا ولن نعجزه لأن القدرة ضدها العجز إنسان قادر ولا عجزان القرآن عجزان ولا قادر فالله عز وجل هل هو عاجز علينا لا قادر أن لن نعجز الله في الأرض أي الجن قالوا بأن الله قادر علينا كانوا عارفين بأن الله قادر عليهم ولن يعجزوه في الأرض ولن نعجزه كذلك هربا حتى ولو هربنا هربنا إلى أي مكان فالله عز وجل لن نعجزه لن نعجز الله عز وجل حتى ولو هربنا كما قال تعالى أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإنا لما سمعنا الهدى آمنا به سمعنا الهدى أي القرآن لأن من صفات القرآن أنه هدى يهدي إلى الحق فمن أراد الحق فعليه بالقرآن وإنا لما سمعنا الهدى أي القرآن آمنا به يعني شوف الجن غير سمعوا القرآن أول مرة آمنوا به بخلاف المشركين كفار قريش النبي صلى الله عليه وسلم يعرفونه ويعرفون صدقه واليهود كذلك يعرفون نبوته ولكنهم كفروا به حسدا من عند أنفسهم فمن يؤمن بربه فلا يخاف بغسا ولا رهقا فمن يؤمن بالله عز وجل إيمانا صادقا فلا يخاف بغسا البغص هو النقص يبخسون الناس أشياءهم أي ينقصون الناس البغص هو النقص فلا يخاف يوم القيامة نقصا بغسا الله عز وجل ما يضيعلوش الحسنات توب الحسنات لن تضيع والإنسان يدير في باله بأن أي حسنة يعملها فلن تضيع إلا بشيء واحد ما هو الردة أي حسنة يديرها الإنسان ما تنحلوش إذا كان طبعا يديرها بإخلاص وصدق ويكون يعني حسنة يعني صحيحة مهم إذا كتبت له حسنة لن تمحى إلا إذا ارتد عن الإسلام وهناك خلاف عند العلماء الذي يكون مسلم ويرتد وبعد يعاود يرجع مسلم هل ترجع الحسنات التي كانت قبل الردة الله أعلم المهم الإنسان إذا بقى مسلم فلن يضيع من حسناته شيء فلا يخاف بخسا ولا رهقا رهقا يعني تعبا وعذابا كما قال تعالى فلا يخاف ظلما ولا هضما وإنا منا المسلمون يعني الجن فيهم المسلمين ومنا القاسطون أي الجائرون الجائرون عن الحق الناكبون عنه فمن أسلم وانقاد لله عز وجل الإسلام هو الإنقياد مش واحد يقول مسلم هو مخالف الشرع المسلم الذي يتبع فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا تحروا أي طلبا إنسان يتحرى الحق يعني يطلب الحق تحروا أي طلبوا رشدا طلبوا الرشد فالذي يدخل في الإسلام فهو يطلب الرشد ويطلب لنفسه النجاة وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأما القاسطون يعني الجائرون الظالمون الناكبون عن الحق فكانوا لجهنم حطبا يوم القيامة يحترقون بالنار وفي نفس الوقت النار تشتعل بهم فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة يعني النار تشتعل وقودها الناس والحجارة كذلك وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا وأن لو استقاموا على الطريقة. يعني يعني يا كلام للنبي صلى الله عليه وسلم، وأوحي إلي أن لو استقام هؤلاء المشركون من كفار قريش على الإيمان والتوحيد وعدلوا يعني إلى الاستقامة وعدلوا إلى الإيمان وتركوا الكفر واستمروا على الإيمان، ماذا يكون النتيجة؟ لأسقيناهم ماء غدقا، أي مالا كثيرا. لأسقيناهم ماء غدقا، المقصود به هنا المال والخيرات، لأن الماء يأتي بالخير، الماء دائما يأتي بالخير ويأتي بالمال. لأسقيناهم ماء غدقا أي كثيرا، غدق يعني ينزل عليهم بكثرة، غدقا كثيرا. ثم قال تعالى لنفتنهم فيه، يعني لو أن الإنسان استقام على الطريقة واتبع الحق لرزقه الله عز وجل ماء غدقا، كما قال تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وقال عز وجل إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم. إذن هذه معنى الآية، هذا المعنى الأول. وأن لو استقاموا على الطريقة، يعني هؤلاء المشركون لو استقاموا على الإيمان والطاعة لأسقيناهم ماء غدقا، يعني رزقا واسعا. لنفتنهم فيه أي لنختبرهم، أيشكرون أم يكفرون. لنفتنهم يعني نبتليهم، الله عز وجل يرزقهم، ولكن هذا كل الرزق هو ابتلاء، هل يتقي الله عز وجل فيه أم لا، كما قال سليمان ليبلوني أشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه. نعم. بالنسبة للآية هذه السؤال ما هو؟ لا هو جاي هناك معنى ثاني، معنى ثاني الآية، هذا المعنى الأول. يعني هذه الآية وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، هذه مثل قوله تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ولا أي قبلها كنا طرائق قددا، يعني نرجع شوية له، معلش، كنا طرائق قددا معناها كنا طرائق جمع طريقة، يعني مذهب، طريق مذهب، مذهب معين، مذهب مقصود به مش مذهب الأربعة تاع الفقه، وإنما مذهب العقيدة والملل والنحل، يعني كنا مللا ونحلا. قددا جمع قيدة، جمع قدة، وهي الضروب والأجناس، أي كنا مذاهب وأجناس مختلفة في قضية الإيمان والكفر، وممكن حتى في قضية الإسلام، لأن حتى المسلمين فيهم مذاهب مختلفة، فيهم طوائف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وستفترق أمتي على 73 فرقة. هذا المسلمين في حد ذاتهم منقسمين على فرق، كذلك الجن كنا طرائق قددا، ممكن يعني في الإسلام وممكن اليهودية والنصرانية والكفر والمجوسية، فالجن كذلك عندهم نفس الخلاف. وأن لو استقاموا على الطريقة أي لو اتقوا الله عز وجل وأطاعوه لأسقيناهم ماء غدقا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وماء غدقا أي مالا كثيرا وخيرات كثيرة. هذا التفسير الأول. أما التفسير الثاني وأن لو استقاموا على الطريقة يعني ابتعدوا عن الإيمان، وأن لو استقاموا على الطريقة أو لو استقاموا على الطريقة التي هم عليها الكفر، هذا التفسير الثاني، هذه يشغل زيادة فقط. وأن لو استقاموا على الطريقة التي هم عليها يعني على الكفر لأسقيناهم ماء غدقا يعني نعطيهم الرزق، ولكن فتنة لهم يعني استدراج، لأن الكفار الله عز وجل يرزقهم، الله الكفار يأتيهم الرزق، ولكن استدراج لهم، مش كما بعض الناس يقول الكفار عنهم الرزق، فهذه عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا. فهؤلاء الكفار يبقوا على الطريقة هذه، لو استقاموا على الطريقة التي هم عليها الكفر لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. وقوله تعالى لنفتنهم فيه هذا دليل عليها، وهذا اختيار تفسير، هذا اختيار ابن جرير الطبري، قال هذا التفسير أولى. لأن لماذا؟ لأن الكلام موجه للكفار، وأن لو استقام الكفار على الطريقة التي هم عليها وابقوا عليها لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه، أي ابتلاء واستدراجا لهم. والتفسير الثاني كذلك صحيح، لو أن هؤلاء الكفار أطاعوا الله عز وجل واتبعوا الإيمان لفتح الله عليهم الرزق، لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ثم قال تعالى ومن يعرض عن ذكر ربه نسلكه عذابا صعدا. ومن يعرض عن ذكر ربه أي القرآن، ومن يعرض عن القرآن طبعا عن اتباع القرآن وعن شريعة القرآن وعن أحكام القرآن. ومن يعرض عن ذكر ربه، وطبعا الإعراض عن القرآن هناك أنواع، أكثر شيء وأكبرها أن يعرض عن الإيمان به فهذا كفر، والدرجة الثانية يؤمن بالقرآن ولكن فل الأحكام يعني فيه فهذا فاسق، يؤمن بالقرآن ويقر به ولكن في الأحكام يعني يعمل ويترك فهذا فاسق. وهناك من يعرض عن يعني يعمل بالقرآن ويؤمن به ولكن لا يتلوه ولا يقرأه فهذا كذلك يعني الدرجة الثالثة يعني أضعف. فمهم الإعراض عن القرآن درجات، ولكن الآية هنا المقصود به الذي لا يؤمن به ولا يمتثل بالقرآن. والمشكل أن هناك بعض الناس يعني يقرأ القرآن ولا يعمل به، هذا هو الإشكال، يحفظ القرآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن يلعن ويأتي يوم القيامة القرآن حجة عليه، ولكن نحن نسأل الله عز وجل أن يكون القرآن حجة لنا ليس علينا، لأن كان بعض الناس يوم القيامة القرآن يجي حجة عليه، القرآن يعني يجي ضده. ومن يعرض عن ذكر ربه نسلكه أي ندخله، نسلكه يعني ندخله، سلكه أي أدخله، ندخله في عذاب شاق شديد مؤلم. نسلكه عذابا صعدا، صعد يعني مشقة لا راحة فيها، عذابا صعدا المقصود به هنا المشقة، المشقة يعني الصعد يعني المشقة. ويقول ابن عباس يعني هناك في جهنم جبل يتعدى فيه الإنسان ويصعد، هذا تفسير ابن عباس يعني عذابا صعدا يعني يصعد في العذاب، ولكن تفسير العام عذابا صعدا يعني مشقة. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وكذلك مما أوحى الله عز وجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن المساجد وأن المسجد وأن هنا معناها مما أوحى الله إليه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن المساجد لله فلا فإذا دخلتموها للعبادة فلا تدعوا فيها مع الله أحدا. يعني لماذا ذكرت المساجد هنا؟ يعني الإنسان لا يعبد الله سواء في المسجد لا يعبد غير الله يعني لا يشرك بالله سواء في المسجد أو خارج المسجد. ولكن قال قتادة كانت اليهود والنصارى إذا دخلوا كنائسهم وبيعهم، الكنيسة هي تاع النصارى والبيع تاع اليهود، أشركوا بالله يعني يدخلوا الكنيسة ولكن يشركون بالله، يقولون بأن المسيح ابن الله أو هو الله أو ثالث ثلاثة. اليهود كذلك قالوا عزير ابن الله، يعبدون معه إلها آخر. فإذا دخلوا الكنائس أو المعابد معابدهم فيشركون بالله، فأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يوحده وحده سواء في المسجد أو في غير المسجد. وقال ابن عباس لم يكن يوم نزلت هذه الآية في الأرض، يوم نزلت هذه الآية لم يكن في الأرض إلا المسجد الحرام ومسجد إيليا الذي هو بيت المقدس. كي نزلت الآية هذه النبي صلى الله عليه وسلم كان في مكة، كانوا في المسجد، مسجد حرام اللي في مكة ومسجد القدس مسجد إيليا الذي بناه يعقوب، يعني لمدة 40 كم بين المسجد الحرام وبيت المقدس، شحال مدة؟ 40 يوم بين المسجد الحرام وبيت المقدس. يعني بنى الله عز وجل إبراهيم والذي بنى الكعبة، يعني عاود وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، ثم جاء بعده بنى بيت المقدس يعقوب ابنه. أما سليمان يعني من قبل بنى الصخرة، سليمان عليه السلام هذا من قبل. فلما نزلت هذه الآية كانوا في المسجد، وقريش كانوا يشركون بالله داخل المسجد الحرام وحتى داخل الكعبة هناك أصنام. فأمر الله عز وجل قال وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، لا تشركوا بالله. وإنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. وإنه أي مما أوحى الله إلى نبيه، يعني دائما تلقى في البداية وأن وإن على قراءتين، وإنه وأن معنى ومما أوحى الله إلى نبيه. وإنه لما قام عبد الله، من هو عبد الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا شرف له صلى الله عليه وسلم، لم يقل لنبي من الأنبياء بأنه عبد الله إلا النبي صلى الله عليه وسلم، قال بأنه عبد الله نسبه إلى الله عز وجل. طبعا كلنا عبيد الله، كلنا عبيد الله، ولكن إذا قال لك الله عز وجل، الله عز وجل يقول هو عبد لله، هذا التشريف، مثل الكعبة نقول بيت الله، هذا التشريف للكعبة هي بيت الله. فالله عز وجل يعني يحوص في القرآن كل الأنبياء، لم يقل الله عز وجل عنهم بأنه عبد الله إلا النبي صلى الله عليه وسلم. وإنه لما قام عبد الله، كذلك قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده النبي صلى الله عليه وسلم، هذا تشريف له. نعم المقصود به النبي صلى الله عليه وسلم الله أعلم هل المقصود به يعني العبادة يعني يعبد مش لازم لأن كل إنسان كل يعني إنسان من البشر هو عبد لله يعني عبد لله يعني يمشي ويتصرف بمشيئة الله عز وجل فهو عبد له كما الإنسان يعني الرق يعني تلقى واحد عنده عبد يعني هو عبد فلان أو امرأة جارية فلان لأنه يعني يتصرف فيه فالله عز وجل كذلك هو يتصرف فينا جميعا نحن عباد الله إذن المقصود به هنا هو عبد الله أي هذا التشريف للنبي صلى الله عليه وسلم حتى الأنبياء لم يقل عنهم أنهم عبد الله ولكن هم عباد الله ولكن إذا وصفه الله بهذا الأمر فهو تشريف له وإنه لما قام عبد الله يدعوه أي حين كان يصلي ببطن نخلة ذكرنا يعني في بداية السورة النبي صلى الله عليه وسلم خرج مع بعض الصحابة لما وصل يعني إلى سوق عكاظ لما كان ببطن نخلة كان يصلي بالصحابة صلاة الفجر فوإنه لما قام عبد الله يعني النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه في الصلاة يدعوه أي يعبده لأنه كان في الصلاة ولذلك يعني الصلاة تسمى بالدعاء الصلاة من أسمائها الدعاء لأن الإنسان يكون يصلي يدعي وحتى الفاتحة لما تقرأ الفاتحة اسمها دعاء اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم دعاء فهذه الصلاة هي دعاء الله عز وجل قال لما قام عبد الله يدعوه أي يعبده معنى الآية يعبده لما كان في صلاة الفجر كادوا يكونون عليه لبدا أولا نعرف ما معنى لبدا ثم نذكر يعني من هم الذين كانوا عليه لبدا لبدا أي جماعات لبدا جماعات سميت باللبدة لأن يعني من تلبد الشيء على الشيء أي تجمع يعني الجماعات يجتمع بعضها مع بعض فتكون لبد فاللبد هو لبد معناها من تلبد الشيء على الشيء يعني حاجة تجي فوق حاجة فتجتمع وجمع اللبد لبد لبدا جمع لبدا جمع لبدا كما تقول يعني قربة قرب لبدا لبد يعني لبدة مفرد ولبدا جمع إذن لما قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ببطن نخلة كادوا يكونون عليه لبد يعني كاد أن يصعد بعضهم فوق بعض أمام النبي صلى الله عليه وسلم إذن من هؤلاء طبعا اختلفوا منهم من قال أنهم الجن الجن كاد أن يصعد بعضهم فوق بعض ويهلك بعضهم بعضا يعني وكانوا عليه جماعات ولكن ذكرنا في بداية السورة أنهم استمع إليه نفر والنفر هم دون العشرة هذا التفسير الأول التفسير الثاني أنهم الصحابة الصحابة يعني كانوا مستفين يعني صف وراء صف جماعات ويتبعوه في الركوع وفي السجود وش يدير يتبعوه فالجن لما رأوا ذلك قالوا يعني يحكوا على الصحابة كادوا يكونون عليه لبدا أي جماعات يصلوا وراه ويتبعوه فقال الزبير بن العوام وهو قول ابن عباس يعني هم الجن حين استمعوا القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم كاد يركب بعضهم بعضا ازدحاما ويسقطون حرصا على استماع القرآن ورغبة فيه. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي بيوم الفجر الجن جاءوا له، فكانوا جماعات يعني يصعد بعضهم فوق بعض، كاد يقتل بعضهم بعضا، حرص على استماع القرآن. كما احنا لما نشوفه مثال يسرى كاش أمر تسرى كاش حديثة، فالروح وقع مثال نشوفه ويحبوا قاع يشوفوا بعينهم، فممكن يطلعوا فوق بعضهم بعض به يشوفوا. فهذا هو الصورة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فالجن كاد يصعد بعضهم فوق بعض يكونون لبدا يعني جماعات. ومنهم من قال هذا التفسير آخر وهو تفسير مجاهد، وهو قول كذلك لابن عباس وسعيد بن جبير، وسعيد بن جبير يعني من التابعين، إذن عندنا قتادة من التابعين ومجاهد هذا من التابعين، أما ابن عباس فهو صحابي. وهذا التفسير الثاني الذي سنذكره اختاره ابن جرير الطبري، قال لما قام النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله عز وجل إلى التوحيد كاد المشركون يركب بعضهم بعضا حردا على النبي صلى الله عليه وسلم وحقدا عليه وعلى هذا الأمر الذي جاء به ليطفئوا نور الله عز وجل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء بهذا الدين ويدعو إلى الله عز وجل من البعثة، فالمشركون سواء من الجن أو من الإنس جاءوا يعني ضد النبي صلى الله عليه وسلم وكونوا جماعات وحقدوا على النبي صلى الله عليه وسلم، كادوا يكونون عليه لبدا. ولذلك الآية اللي بعدها تدل على التفسير هذا، قال إنما أدعو الله ولا أشرك به أحدا، ثم قال قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. إذن الآية اللي بعدها تؤيد هذا التفسير. فالمهم يعني أقوال كثيرة، الذي يعني التفسير اللي ظهر بين تفسيرين. التفسير الأول لما قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في صلاة الفجر ويقرأ القرآن كاد الجن أن يركب بعضهم فوق بعض، كادوا يكونون عليه لبدا، واللبد يعني تلبد الشيء على الشيء، يعني جماعات جماعة، جماعة مع جماعة لجماعة. نعم كذلك يعني تلبدت الثلوج، يعني لما تسقط برهضة تتكون ركام. الجن كذلك لما شافوا النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ واستمعوا القرآن الجن ركب بعضهم فوق بعض يستمعون له. التفسير الثاني يعني يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء بهذا الدين وبهذه الرسالة، المشركون كانوا يحقدون عليه وكانوا جماعات كادوا يكونون عليه لبدا، يعني جماعات ضد النبي صلى الله عليه وسلم يحاربون هذا الدين. هذا يعني التفسيرين. ثم قال تعالى قال إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، وفي القراءة الثانية قل يعني قل لهم يا محمد إنما أدعو يعني قل وقال، أي الذي قال هو النبي صلى الله عليه وسلم. وسبب نزول الآية أن كفار قريش قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إنما جئت بأمر عظيم عاديت عليه الناس كلهم، يعني صارت عداوة بين الناس وشحناء وبغضاء بين المسلمين والمشركين، فيعادي الابن أباه والابن يعادي أمه والأم تعادي ابنها، فقالوا يعني فرقت بيننا ودرت عداوة إلى غير ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. ولذلك بعض الناس لما يأمره مثل أبوه بمعصية إذن لا تبالي به، مثل إذا قال لك الأب ولا الأم يعني ما تصليش في المسجد بدون أي سبب. طبعا هل يطيعه؟ لا، لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. وبعض الناس يقول لك يعني ما تديرش الفتنة وما تعاديش والدي. صح، الإنسان ما يعاديش والديه وما يعاديش الأقرباء، ولكن به يترك الدين؟ لا. وأي فتنة أعظم أنك تخالف الله عز وجل، ولا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. فلما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء المشركين كفار قريش، قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يعني اترك هذا الأمر واترك هذه الدعوة وتعال معنا ولا تخف من الله عز وجل، هكذا قالوا له، ونحن نجيرك من عذاب الله لا تخف. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، وستأتي الآية، ولن يجيرني من الله أحدا يعني من عذاب الله لن يجيرني. فقال لهم أدعو الله ولا أشرك به وأستجير بالله وأتوكل عليه إلى غير ذلك. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. قل لهم يا محمد إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، أي لا أقدر أن أدفع عنكم ضرا. قل لا أملك لكم ضر يعني لا أستطيع أن أدفع عنكم الضر. الله عز وجل إذا أراد بكم عذابا أو ضرا فهل النبي صلى الله عليه وسلم يدفعه؟ لا. شوف مثال إبراهيم عليه السلام لما جاء رسل لوط ملائكة جاءوا إبراهيم عليه السلام وقالوا له إنا أرسلنا إلى قوم لوط، فإبراهيم بدأ يناقش فيهم وبدأ يناقش ويجادل في ملائكة الذين أرسلوا إلى قوم لوط لكي يعذبوهم. فالآية تقول ويجادلنا في قوم لوط، فهل استطاع إبراهيم أن يرد عنهم العذاب؟ لا. وطبعا هو مش كان يناقش ويجادل يعني قال لماذا تعذبوهم، لا، وإنما يعني كأنه أراد أن يدعوهم ويبين لهم. ولكن لوط عليه السلام دعاهم وبين لهم وحذرهم، والله عز وجل علم بأن قوم لوط لا يستجيبون ولا تنفع معهم الدعوة. ففي الأخير اقتنع إبراهيم بأن هؤلاء لا يستحقون إلا العذاب. هذه معناها هو يجادلنا في قوم لوط، مش معنى أن الله عز وجل أن إبراهيم يجادل الله عز وجل، لا، وإنما إبراهيم أراد قال يعني ندعوهم، ولكن الله عز وجل علم بأن هؤلاء لا تنفع معهم الدعوة فلا يستطيع إبراهيم أن يدفع الضر عن هؤلاء. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم قل لا أملك لكم ضرا، إذا أراد الله عز وجل أن يعذب المشركين وقريش الذين كفروا فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يدفع عنه. قل لا أملك لكم ضرا ولا رشدا ولا أستطيع أن أسوق لكم الخير ولن أرزقكم ولا أنفعكم إلا بإذن الله. قل لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم المهمة تاعو التبليغ. وهذه الآية لمن نقولها؟ للذين يدعون النبي صلى الله عليه وسلم. كان بعض الناس يروحوا لقبر النبي صلى الله عليه وسلم ويبدأوا يدعوا فيه يدفع عنا الضر. والآية صريحة قل لا أملك لكم ضر، هذا يعني لما كان حي النبي صلى الله عليه وسلم كان حي وقال لهم قل لا أملك لكم ضرا ضرا، نعم الآية ضرا، قل لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. ضرا معناها يعني بالدرجة عنها الضر، يعني إنسان الضر يعني يعني شر. فشوفوا النبي صلى الله عليه وسلم هو حي وقال لهم قل لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، فما يعني بعض الناس الآن يدعي وهو ميت، يعني شوف الآية ترد عليهم يروحوا يعني النبي صلى الله عليه وسلم وكان يعني بلا ما يروح يعني في داره ويتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، يقول يعني بجاه الرسول اعطينا كذا، بجاه النبي اعطينا كذا، هذا شرك. يعني كيف تترك الله عز وجل وتدعي النبي صلى الله عليه وسلم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول قل لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. فالإنسان يحذر أن يشرك مع الله. والذين أشركوا بالله النصارى يدعون المسيح ابن مريم، واليهود كذلك يعني يدعيوا يقولون عزير ابن الله، إذا نحن لا نكون مثلهم، الروح النبي صلى الله عليه وسلم وندعوه. فالذي يريد الخير عليه أن يدعو الله وحده، والذي يريد أن يبتعد عن الشر فيدعو الله عز وجل وحده. أما النبي صلى الله عليه وسلم فلا يملك ضرا ولا نفعا. وكان البعض ليعتقدوا يعني من الطوائف يظنون بأن الخير والشر في يد النبي صلى الله عليه وسلم، هذه يعتقدوها، يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم هو بيده الخير والشر. والآية ترد عليهم، حتى أن منهم يعني بالغوا واش قالوا، هذه موجودة في الكتب ويعتقدها بعض الناس باش نحذروا منها، يقولون بأن الله لم يخلق هذا الكون إلا من أجل محمد صلى الله عليه وسلم، يعني لم يخلق القلم ولا السماوات ولا الأرض ولا الكون إلا من أجل النبي صلى الله عليه وسلم. الكون قاع كما راه الله عز وجل خلقه من أجل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كفر بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول قل لا أملك لكم ضرا ولا نفعا، يعني هو نبي ورسول وهو أفضل البشر وصاحب الشفاعة والمقام المحمود إلى غير ذلك، يعني له فضائل، ولكن ما نحقوش الدرجة أنه إله أو أنه يستجيب الدعاء. فالإنسان يحذر يعني لا نغالي في النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم نعطيه حقه ولا نزيد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني، هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت يعني اليهود والنصارى أنبياءهم، اليهود والنصارى هم اللي بلغوا في الأنبياء يعني يزيدهم فوق الحب تحت، أنبياء يردهم رسل يردهم يعني آلهة، والعكس يعني بالعكس من الأنبياء من قتلوهم، اليهود قتلوا يحيى، يعني شوف اليهود وقعوا بين إفراط وتفريط، من الأنبياء من قتلوهم، يعني وصلوا بهم الأمر اليهود أنهم قتلوا الأنبياء، ووصل بهم الأمر كذلك أنهم عظموا الأنبياء فقالوا عزير بن الله. فنحن المسلمين وسط بين الطوائف، بين الطوائف، فالنبي صلى الله عليه وسلم نتبعه ونؤمن به ونعظمه وكذا، ولكن لا نغالي فيه ولا نعطيه فوق يعني فوق الحبتين. الإنسان يحذر خاصة الدعاء، يقول لك ندعي النبي صلى الله عليه وسلم، أبو بكر وعمر ومدعوش النبي صلى الله عليه وسلم. فالدعاء لا يكون إلا لله عز وجل. قل لا أملك لكم ضرا ولا نفعا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. قل يعني يا محمد إني لن يجيرني، يجيرني أي لا يدفع عني العذاب، إن عصيت الله عز وجل، إن عصيت الله عز وجل ولم يبلغ الرسالة، وهذا طبعا لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم ولكن احتمال، فهل يستطيع أحد أن يدفع العذاب عن النبي صلى الله عليه وسلم ويجيره من هذا العذاب؟ لا. قل إني لن يجيرني، يعني الإجارة يعني مثال تتخاف مقوم، فتروح الواحد منهم قل له يعني أنا عندك يعني تجيرني من قومك يعني تحميني، وهذه كانت موجودة عند قريش وأقرها الإسلام ولكن بشروط. فأنت في إجارة فلان يعني يجيرك يعني يحميك من القوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال قل إني لن يجيرني من الله، يعني لا يستطيع أحد أن يحميني من عذاب الله عز وجل طبعا إن عصيته، فإن الله عز وجل لا يعذب النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا عصى الله عز وجل ولم يبلغ، وهذا لم يقع. ولن أجد من دونه ملتحدا، ملتحدا أي ملجأ ألتجئ إليه كما قال قتادة. ولن أجد من دونه، من دون الله ملجأ، يعني إذا أردت الحماية فاتصل بالله عز وجل، إذا تريد النجاة فاتصل بالله عز وجل، لا تلتجئ إلا إلى الله، كما جاء في الحديث لا منجا منك إلا إليه، في الحديث لا منجا منك نعم لا منجا ولا ملجأ منك إلا إليك، فالملجأ إلى الله عز وجل، هذه معنى الآية. ولن أجد من دونه ملتحدا أي ملجأ، ولن أجد من دون الله ملجأ أي ملتحدا، ملتحدا معناها الملجأ أو نصيرا كذلك، لأنك تلجأ الواحد بينصرك أو وليا، هذه كلها معاني. ولن أجد من دون الله ملتحدا أي ملجأ نصيرا وليا إلا بلاغا من الله ورسالاته. إلا هذا استثناء، ولكن هو استثناء من ماذا؟ قال بعضهم هو مستثنى من قوله، مستثنى معناها مثل قول جاء القوم أو مثل جاء العمال، إلا محمد، محمد يعني لم يأتي. فهذه الآية إلا بلاغا، إلا هذا استثناء، إلا بلاغا من الله ورسالاته، هي مستثنى من قوله قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، يعني أنا لا أملك لكم ضر ولا أملك لكم الرشد، إلا بلاغا يعني أبلغ لكم الرسالة، يعني أبلغكم، فإذا استجبتم للرسالة فهذا هو الرشد ترشدون، وإذا ابتعدتم عن الرسالة ولم تؤمنوا بها فهذا هو الضرر. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، ومن بعد يجي الاستثناء إلا بلاغا، يعني لا أملك إلا البلاغ، كما قال عز وجل وما على الرسول إلا البلاغ، الرسول لا يملك شيء يعني الضرر أو النفع، وإنما يملك التبليغ فقط. وقال آخرون هو استثناء من قوله لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا إبلاغي الرسالة، أي لا يجيرني من الله إلا إبلاغ الرسالة. ما معنى هذا؟ معناها لن يستطيع أحد أن يحميني من عذاب الله إلا تبلغ الرسالة، معناها إذا بلغت الرسالة فأنا في حماية الله، وإذا لم أبلغ الرسالة ولم أقم بالواجب فلن يستطيع أحد أن يجيرني من عذاب الله، هذا الاستثناء الثاني. يعني زيد أكدو قل إني لن يجيرني من الله أحد، لن يستطيع أحد أن يحميني من عذاب الله إلا إبلاغ الرسالة، فإذا بلغت فأنا في حماية الله، وإذا لم أبلغ فالله عز وجل يعذبني ولن يستطيع أحد أن يجيرني من العذاب، كما قال تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته. يعني النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ أدى المهمة، إذا لم يبلغ فلن يستطيع أحد أن يحميه. وهذه إعجاز القرآن، وهذا الدليل على أن القرآن من عند الله عز وجل وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأن قريش قالوا بأن هذا القرآن يأتي به من عنده أو يعلمه أحد الرجلين. فلو كان القرآن عند النبي صلى الله عليه وسلم هل يقول هذا الكلام؟ لم يستطيع أن يقوله. كذلك قوله تعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى، فهذا فيه يعني توجيه للنبي صلى الله عليه وسلم. فلو كان القرآن عند النبي صلى الله عليه وسلم يعني يأتي به من عنده، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم عبس وتولى يعني يوبخ نفسه، فهذا الدليل على أن القرآن من عند الله والنبي صلى الله عليه وسلم مبلغ. ثم قال تعالى ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. ومن يعص الله ورسوله في ماذا؟ ومن يعص الله ورسوله، العصيان وين يكون؟ أول حاجة في التوحيد، نعم التوحيد والإيمان. يعني الكفار يعصي الله عز وجل أنهم لم يؤمنوا به، هذا عصيان. المعصية ما تكونش يعني غير في الأفعال وفي يعني في الطاعة الصلاة وغيرها. فأول عصيان في التوحيد، فالذي يشرك بالله فهو عاص لله عز وجل. ومن يعص الله ورسوله، ولذلك قال عز وجل فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. ومن يعص الله ورسوله في التوحيد والعبادة، والعصيان درجات، وأكبر عصيان هو في الإيمان والإشراك بالله. ولذلك قال عز وجل فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، والذي يخلد في النار هو الكافر. إذن الآية ومن يعصي الله يعني في التوحيد، وليس الدليل لمن يعني يكفرون بالمعصية. يعني قادر واحد يجي يقول لك أنا عندي دليل لمعصية كافر، أعطيني آية ومن يعصي الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. إذن العاصي مخلص في النار، هذا قول باطل وهو قول الخوارج. فنقول له ومن يعص الله ورسوله في التوحيد، هذا أكبر عصيان. والجواب الثاني، الجواب الثاني عن هذه الشبهة هو أن الله عز وجل يعني صاحب المعصية خالد في النار إلا أن يعفو الله عنه. إذا أراد الله عز وجل أن يخلده في النار ولكن عفى الله عنهم، كما قال الإمام القرطبي قال خالدين فيها أبدا إلا أن أعفو عنهم وتلحقهم شفاعة الشافعين. يعني هذا جواب الإمام القرطبي نقلا عن المفسرين. نعم أحاديث كثيرة، يد الحد الذي يزني أو يقتل، فالحدود معروف أنها هي كفارة لصاحبها، يعني الزاني المحصن تزوج إذا زنى فيرجم إلى الموت. فطبعا هذاك الحد هذاك هي كفارة له يوم قيامة، يجي يعني هذه المعصية نحية منه، الله عز وجل يعفو عنه. هي كفارة لصاحبها وردعا لغيره، هذه فائدة الحدود، إقامة الحدود ردعا كفارة لصاحبها وردعا لغيره. فصاحب المعصية إذا كان مؤمن لا يخلد في النار. والنبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث أنه يشفع حتى لمن كان في قلبه مثقال ذرة من إيمانه، النبي صلى الله عليه وسلم يشفع له ويدخله الجنه. اذا قوله تعالى ومن يعص الله ورسوله المقصود يعني في التوحيد، فان له نار جهنم خالدين فيها ابدا، او المقصود به في التوحيد والعباده وخالدين فيها ابدا الا ان يعفو الله عنهم وتلحقهم الشفاعه فيخرجون من النار، وليس هناك اشكال. فلازم ناخذ العقيده، ناخذ من ايه واحده، ماشي ايه واحده ناخذ منها العقيده، لازم نجمعوا كاع القران ونجمعوا كاع الاحاديث واقوال الصحابه باش نخرجوا العقيده، ماشي يعني انسان مثلا ياخذ ايه على سبيل المثال باش تكون الصورة واضحة، يجيب لنا آية ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، والآية الثانية ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. إذا نقول لم يحكم بما أنزل الله كافر، نقول له راهي شهد وراه يصلي في المسجد وراه يأمن بالقرآن، يقول خلاص الآية تنطبق عليه. إذا لازم نرجع آيات أخرى، ولازم نجيب كذلك الأحاديث وأقوال الصحابة. ابن عباس وش يقول في الآية؟ فأولئك هم الكافرون، قال هو كفر دون كفر. وابن عباس هل نحن أفضل منه أو أعلم منه في القرآن؟ فابن عباس قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، يعني كفر دون كفر، معناها هناك كفر عملي وكفر اعتقادي. يعني إنسان قادر يقع في كفر عملي، يعني كفر عملي معناها العمل هذا تاع كفر. مثال المنافقين، آية المنافق 3 إذا حدث كذب فهذا عمل المنافقين، إنسان يعني يوعدك. مثال بعد نفهم الصورة، إنسان يوعدك وبعد يخلف الوعد، تنجم تقول عليه منافق يعني في الدرك الأسفل من النار، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. لا، وبعد يجي يقول لك لا عندي حديث، آية المنافق 3 إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف. إذا ما دام تخلفت الوعد إذا أنت منافق، إذا أنت في النار خالد فيها. لا، فنقول له وقعت في النفاق العملي. أكتب يعني العلماء كيف يرتبوا القرآن والأحاديث ويخرجوا قواعد، فنقول إنسان اللي يخلف الوعد في صفة المنافقين وليس هو منافق يعني في الأسفل من النار، أو نقول بأنه وقع في النفاق العملي. فالإنسان ممكن يقوم بعمل الكفار ولكن يوليش هو كذب. أكتب إذن هذا يعني بمناسبة الآية ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. يعص الله ورسوله في التوحيد، أو ومن يعص الله ورسوله في التوحيد والعبادة وخالدين فيها أبدا ولكن تلحقهم الشفاعة ويعفو الله عنهم فيخرجهم من النار. هناك استثناء كقوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له جهنم. هذا اللي يقتل مؤمن متعمد، وكثير من الناس هم يقتلوا المؤمنين متعمدين، سواء يقتل خوه متعمد، هل نقول بأنه خالد في النار نطبق عليه الآية؟ لا، هناك آية أخرى ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن حتى يقتل النفس. الآية ما جاءت بعدها إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك الذين يبدل الله سيئاتهم حسنا. قادر يقتل مؤمن متعمد ولكن بعد يتوب، يتوب ويتوب الله عليه ويبدل الله سيئاتهم حسنا. إذن خلاصة الكلام لازم العقيدة نأخذها مش من آية واحدة ولا زوج آية ثلاثة، لازم نجمعوا كاع القرآن والسنة وأقوال الصحابة. وهذا شكون اللي يقوم هذا الدور؟ العلماء، ماشي يعني أنا ولا أنت. هاي نجيبوا المصحف ونجيبوا البخاري ومسلم ونجيبوا أقوال الصحابة ونبدأ، ما نقدروش. هذا عمل يتطلب يعني سنوات. فالعلماء هم الذين حفظوا القرآن، والقرآن لازم له النحو، لازم له الصرف، لازم له كذا، والسنة لازم لها علم الرجال والسند، يعني علم كبير باش يلحق الدرجة واللي يدير لنا قواعد. إذن المسألة مش سهلة، لازم الإنسان يرجع العلماء الذين جمعوا القرآن والسنة. وتلاحظ في هذه الآية قال ومن يعص الله، يعني واحد، شوفوا لاحظوا الآية، ومن يعص الله ورسوله، يعني واحد، فإن له واحد جهنم خالدين. يعني كيف القرآن يعني يحكي على واحد وما قال خالدين؟ هل في هذا إشكال؟ فقال إمام القرطبي قال فوحد أولا، يعني أفرد اللفظ ومن، فإن له هذا مفرد اللفظي، ثم جمع للمعنى، يعني إذا كان واحد يعصي الله ثم الآخر يعصي الله يعصي الله، إذن المعنى تحى أنهم جماعة، فهذه الجماعة خالدين فيها. إذن ومن يعصي الله ورسوله فإن له هذا مفرد، يعني واحد من حيث اللفظ، يعني واحد بقى. ثم الله عز وجل ذكر جميع الناس قال خالدين من حيث المعنى. مثال نقول لك أنا اللي يدخل يصلي في المسجد، يعني نقرر نتكلم على واحد، نقول اللي يجي يصلي في المسجد فإنهم يدخلون الجنة، معناها واحد يدخل والآخر يدخل يولي جماعة، هذوك الجماعة اللي يصلي في المسجد يدخلون الجنة. هذه يعني بها تكون الصورة واضحة، خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون. حتى إذا رأوا يعني كفار قريش الذين كفروا بالله، إذا رأوا ما يوعدون من العذاب، أو من العذاب يعني في الدنيا، ومنها يعني غزوة بدر، إذا رأوا العذاب في الدنيا أو قيام الساعة. حتى إذا رأوا هؤلاء كفار قريش يعني يشوفوا يعني قيام الساعة أو العذاب في الدنيا، لأن الكفار الله عز وجل يعذبهم في الدنيا وممكن يعني يمهلهم ويستدرجهم وتقوم عليهم الساعة، أو يموت بدون عذاب، يموت عادي يتمتع في الدنيا ويوم القيامة يشوف العذاب. إذن حتى إذا رأوا ما يوعدون إما في الدنيا وإما يوم القيامة فسيعلمون، يعني عندما يرون العذاب ما يوعدون به، وهو العذاب، العذاب الذي يوعدون به كي يشوفوه يوم القيامة، فسيعلمون من أضعف ناصرا، هل هم المؤمنون أم هم الكفار، من أضعف ناصرا وأقل عددا، هل هم المؤمنون أم الكفار، أم جنود الله عز وجل الملائكة أو هم الكفار. فسيعلمون يوم القيامة كيشوفوا العذاب، أو في الدنيا كيشوفوا العذاب في الدنيا، يعني كما صار الأمم التي قبلنا الذين عذبوا، فسيعلمون من أضعف ناصرا، شكون هو اللي ضعيف، المؤمنين ولا الكفار، وأقل عددا، شكون اللي أقل عدد، يعني جنود الله أم هم. إذن الآية واضحة، حتى إذا رأوا ما يوعدون من العذاب فسيعلمون حينئذ من هو الضعيف ومن هو الذي ليس له نصرة، هل هم الكفار أم جنود الله عز وجل، وأقل عددا، هل هم الكفار يعني أقل عدد أم جنود الله، طبعا الكفار هم أقل عدد. وسنواصل باقي الآيات التي طبعا وإن كان بقيت لنا آية آيتين، معلش الوقت لم يكفي، فسنواصل الأسبوع القادم بحول. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.